أهلا بيكو. النهاردة معانا مجموعة مصادر تقنية مثيرة جدا، والغريب إن في صراع فلسفي واضح في كل خبر منهم.
فعلا،
يعني من ناحية بنشوف تكنولوجيا بتتضخم بشكل مرعب، بتكبر لدرجة تتجاوز حدود أجهزتنا، ومن ناحية تانية خالص في سعي مجنون إن كل حاجة تصغر تبقى أنحف وأشيك.
هو ده التناقض المثير، التوسع والانكماش بيحصلوا في نفس الوقت، كأن الصناعة ماشية في اتجاهين عكس بعض تماما.
بالظبط.
والسؤال بقى، هل الاتجاهين دول ممكن يكملوا مع بعض، ولا في واحد فيهم هيكسب في النهاية؟ هل المستقبل للقوة الضخمة ولا للأناقة والكفاءة؟
سؤال ممتاز. طيب خلينا نبدأ بالقصة الأضخم حرفيا، لعبة فيديو ممكن ما تلاقيش ليها مكان على الهارد ديسك بتاعك.
أكيد بنتكلم عن GTA 6.
طبعا التسريبات بتقول إن حجمها هيوصل ل 354 جيجا بايت. الرقم ده جنوني.
هو جنوني بس منطقي لو فهمنا روكستار جيمز بتحاول توصل لإيه. الحجم ده مش كسل منهم أو سوء برمجة.
لا،
ده تمن تجربة الجيل القادم الحقيقية اللي بيوعدوا بيها. المصادر التقنية اللي شفناها بتركز على سببين أساسيين.
حلو، خلينا نفصصهم. إيه السبب الأول؟
السبب الأول هو المواد البصرية أو التكستشرز. اللعبة هتستخدم مواد خام بدقة 8 كي ومن غير أي ضغط، والمواد دي معمولة بتقنية اسمها فوتوغرامتري،
اللي هي المسح التصويري؟
بالظبط كأنك بتصور جبل حقيقي، آلاف الصور من كل زاوية، وبعدين الكمبيوتر بيحول الصور دي لنموذج ثلاثي أبعاد مطابق للواقع.
واو.
الهدف إنهم يقضوا تماماً على أي عيوب بصرية، خصوصاً على الشاشات الكبيرة الـ4K. مفيش حاجة اسمها تحميل متأخر للرسوميات.
فهمت، تجربة بصرية مثالية. طيب والسبب التاني؟
أكيد له علاقة بالصوت.
أكيد، بنتكلم على أكتر من 100,000 سطر حوار ومئات المحطات الإذاعية، كل ده متسجل بصيغة صوت عالية النقاء، يعني lossless audio، عشان يدعم الصوت المكاني زي Dolby Atmos.
يعني كل صوت في اللعبة من كلام الناس لموسيقى العربية هيكون فائق الوضوح، وده لوحده بيضيف مساحة ضخمة،
عشرات الجيجا بايت. طيب ده كلام رائع من الناحية التقنية، بس عمليا دي مشكلة كبيرة للاعبين، خصوصا اللي معاهم اكس بوكس سيريز اس.
دي كارثة بالنسبة لهم.
الجهاز كله على بعضه مساحته القابلة للاستخدام حوالي 364 جيجا، يعني اللعبة دي وحدها هتاكل الجهاز كله تقريبا.
صحيح، بس أنا شايفة إن التأثير الأكبر مش على اللاعبين بس، لا ده على مايكروسوفت نفسها.
إزاي؟
ده بيحط استراتيجيتهم كلها لجهاز سيريز اس في موقف صعب جدا. هم صمموا جهاز رخيص ديجيتال بس وبمساحة صغيرة عشان يكون مدخل سهل للجيل الجديد، وفجأة تيجي أهم لعبة في العقد وتخلي الجهاز ده يبان إنه غير كافي بالمرة.
نقطة مهمة جدا، ده ممكن يجبرهم يعيدوا التفكير في كل حاجة.
أكيد،
وده بيودينا لحاجة المصادر سمتها ضريبة GTA. في توقع إن أسعار وحدات التخزين الخارجية لأجهزة الألعاب هتزيد جدا.
ده شبه مؤكد، عرض وطلب. ملايين اللاعبين فجأة هيلاقوا نفسهم محتاجين مساحة ضروري قبل صدور اللعبة، وشركات زي سي جيت وويسترن ديجيتال عارفين ده كويس، فلو حد بيفكر يشتري هارد دلوقتي يبقى أحسن له يلحق نفسه.
يعني روكستار بتراهن إن اللاعبين هيضحوا بكل حاجة عشان التجربة البصرية الكاملة، بس في شركات تانية بتراهن على العكس تماماً.
وهو ده الانقسام الفلسفي اللي كنا بنتكلم عنه. روكستار ماشية بمبدأ الأكبر هو الأفضل، وسوني شكلها بتستكشف فكرة الأصغر والأكثر كفاءة هو الأفضل.
وده اللي بينقلنا لإشاعة حدث State of Play اللي جاي.
بالظبط.
في كلام عن ألعاب زي Death Stranding 2، بس الإشاعة الأقوى عن جهاز جديد PS5 Pro Slim.
الاسم نفسه يبان غريب
جدا، برو يعني أقوى وأكبر، وسليم يعني أنحف.
بس التناقض ده ظاهري بس، المنطق ورا الإشاعة دي قوي. جهاز PS5 Pro الحالي قوي جدا، بس معروف بحجمه الكبير والحرارة اللي بيطلعها.
والمروحة صوتها عالي أحيانا.
بالظبط، الإشاعات بتقول إن الإصدار الجديد هيستخدم معالج أحدث بتقنية 4 نانومتر. التقنية دي بتسمح بنفس القوة ويمكن أكتر، بس باستهلاك طاقة وحرارة أقل بكتير.
وده معناه إنهم ممكن يستخدموا نظام تبريد أصغر ويحطوه في جهاز أنحف وأهدى.
تماماً، مش لازم تضحي بالقوة عشان الحجم، ممكن تاخدي الاتنين مع بعض. وسوني بتراهن إن تجربة المستخدم اليومية، شكل الجهاز في غرفة المعيشة وهدوءه لسه عوامل مهمة جداً في قرار الشراء.
مثيراً للاهتمام فعلاً، شركتين عملاقة وكل واحدة لها رؤية مختلفة تماماً لمعنى الجيل القادم. الصراع ده هيحدد شكل الصناعة، بس ماذا لو حدود الأداء ما بقتش في الجهاز نفسه وبقت فينا إحنا؟
دي نقلة كبيرة في التفكير، وبتاخدنا على طول لعالم الشرائح الدماغية. قصة أليكس المريض المصاب بالشلل الرباعي اللي قدر يلعب إلدن رينج بشريحة نيورالينك دي مش مجرد قصة طبية ملهمة.
لا، دي لمحة عن مستقبل ممكن يتجاوز حدودنا البيولوجية.
بالظبط.
اللي كان مدهشاً في القصة زي ما المصادر قالت، مش بس إنه قدر يلعب، لا، هو إزاي قدر يلعب. الفكرة مش إنه بيتحكم بعضلاته، لا، ده بيتحكم بنية الحركة.
هو ده جوهر الموضوع. الشريحة اللي في دماغه بتقرا الإشارات الكهربية في اللحظة اللي هو بيفكر فيها إنه يحرك صباعه،
يعني قبل ما الإشارة توصل لإيده أصلاً،
البلوتوث على طول.
والميزة الحاسمة هنا هي سرعة الاستجابة، الليتنسي.
أيوة، ودي النقطة اللي ممكن تغير كل حاجة. في الإنسان العادي الإشارة العصبية بتاخد حوالي 200 ملي ثانية عشان تنتقل من المخ للعضلات.
حتى عند الرياضيين المحترفين؟
حتى عندهم. بالنسبة لأليكس الإشارة شبه فورية من المخ للبلوتوث. إلغاء التأخير ده هو اللي خلاه يوصل لما توصف بدقة بيكسل مثالية ويهزم زعيم من أصعب زعماء اللعبة.
وده بيخلي تغريدة إيلون ماسك منطقية لما قال إن ممكن اللاعبين المحترفين في المستقبل يزرعوا شرايح عشان ياخدوا الميزة دي. الموضوع ما بقاش خيال علمي.
أبداً، المفهوم تم إثباته. ولما تثبتي إنك ممكن تتجاوزي قيد بيولوجي عشان تحققي ميزة تنافسية، أنت بتفتحي باب لأسئلة معقدة جداً.
أسئلة بتتجاوز الألعاب بكتير. إحنا بنتكلم عن إعادة تعريف لمعنى المهارة البشرية.
تماماً.
البشر بالشرائح لتحسين الأجهزة اللي في إيدينا لدرجة إنها تكون شبه شفافة. ده بينقلنا للتسريبات عن الآيفون 17 إير اللي بيتقال إنه سمكه حيكون 5 مليمتر بس.
أنحف من جهاز الآيبود نانو القديم.
بالظبط. إزاي ده ممكن؟
عشان توصلي للنحافة دي مش مجرد بتصغري مكومات، لا، لازم تعيدي التفكير في تصميم الموبايل كله من الصفر. المصادر بتقول إن في 3 تغييرات ثورية.
خلينا نشوفهم. إيه الأول؟
أولاً التخلص النهائي من مدخل شريحة السم الفعلية في كل الموديلات في العالم. الجهاز هيكون إي سم بس.
ودي خطوة جريئة جداً.
السبب بسيط، درج الشريحة نفسه بقى أضخم من إنه يدخل في هيكل بالنحافة دي.
بس في أسواق كتير لسه مش معتمدة على الإي سم بشكل كامل.
دي مخاطرة محسوبة من أبل. هما بيراهنوا إنهم يقدروا يجبروا العالم يلحقهم. عملوها قبل كده مع مدخل السماعات وشكلهم هيعملوها تاني.
طيب، والتغيير التاني؟
البطارية. إزاي هيدخلوا بطارية كويسة في المساحة دي؟ باستخدام تقنية جديدة اسمها بطاريات سيليكون أنود. البطاريات دي بتقدر تخزن طاقة أكتر بنسبة 20% في نفس الحجم.
يعني يقدروا يستخدموا بطارية أرق بكتير ويحافظوا على عمر مقبول؟
بالظبط. والتحدي الأكبر، الحرارة. معالج قوي في مكان ضيق، دي وصفة الكارثة.
وهنا يجي التغيير الثالث وهو الأكثر إثارة. بدل أنظمة التبريد النحاسية التقليدية، أبل هتستخدم شرايح رفيعة جدا من مادة الجرافين.
الجرافين؟
أيوة.
المادة دي عجيبة، أقوى من الصلب وبتوصل الحرارة بشكل خرافي. استخدامها كمشتت حراري بيسمح بتوزيع الحرارة بكفاءة في مساحة تكاد تكون منعدمة.
إذن واضح إن الجهاز ده مش للمستخدم اللي عايز أقوى كاميرا وأطول عمر بطارية، ده لشريحة تانية خالص.
تماماً، ده للمستخدم اللي بيقدر التصميم والأناقة فوق أي حاجة تانية.
يعني أبل بتراهن إن التصميم هو ساحة المنافسة الجاية؟
بالظبط، لكن في ساحة منافسة تانية بتولع دلوقتي، مش في الهاردوير، لكن في تمكين المستخدمين من الإبداع، وده اليوتيوب بيعمله.
صحيح، وده بينقلنا لميزة دريم سكرين في يوتيوب شورتس. الفكرة عبقرية في بساطتها. بتكتب وصف نصي، أي حاجة، زي سيارة طائرة في غابة نيون على المريخ، وفي ثواني بتاخد خلفية فيديو سينمائية.
البساطة دي وراها تعقيد ضخم. الميزة دي شغالة بنموذج فيو من جوجل ديب مايند، وده من أقوى نماذج تحويل النص لفيديو. بس الأهم من التكنولوجيا هو تأثيرها. اللي بنشوفه ده اسمه دمقرة المؤثرات البصرية.
يعني أي حد يقدر يعملها؟
أي حد. زمان مشهد زي ده كان محتاج فريق فنانين وبرامج معقدة وأيام شغل. دلوقتي الحاجز الوحيد هو خيالك.
يعني المنافسة بين يوتيوب وتيك توك ما بقتش بس مين عنده خوارزمية أحسن؟
لا، اتجوزنا المرحلة دي.
الحرب الجديدة هي مين بيدي مبدعين صندوق أدوات أحسن. المنصة اللي بتشير الحواجز التقنية والفلوس هي اللي هتكسب أفضل المواهب، وبالتالي هتكسب انتباه المشاهدين.
يعني الانتقال من استهلاك المحتوى لتمكين صناعة المحتوى.
بالضبط كده.
طيب، بينما بعض التقنيات بتتجه للسرعة والاستهلاك، في شركة كبيرة ماشية في الاتجاه العكسي تماماً، بتركز على الاستدامة.
قصدك على وعد سامسونج للجديد لسلسلة جالاكسي اس 10 لترو؟
بالضبط.
الخبر ده ممكن يبان أقل إثارة من الشرائح الدماغية، بس ممكن يكون تأثيره أكبر على المستهلك العادي على المدى الطويل. الوعد ده فيه جزئين، والتاني هو الأهم.
الجزء الأول هو 7 سنين تحديثات نظام تشغيل وأمان، وده بيخليهم زي جوجل.
أيوة، وده ممتاز، لكن الجزء الثاني هو اللي بيغير اللعبة. سامسونج بتضمن توفر قطع الغيار الأصلية، بطاريات، شاشات، مداخل شحن لحد سنة 2033.
ده التزام ما حدش عمله قبل كده في صناعة بتشجعك تغير موبايلك كل سنتين
إطلاقاً.
طيب، إيه أثر ده؟ الموضوع أكبر من مجرد إنك تقدر تصلح تليفونك.
طبعاً، ده بيربطنا بفكرة الاقتصاد الدائري. القرار ده بيغير علاقتنا بالموبايل، ما بقاش منتج استهلاكي، بقى استثمار طويل الأجل.
يعني أصله ليه قيمة.
بالظبط. تخيلي بعد 5 سنين تغيري البطارية بقطع أصلية ويرجع أداء الموبايل كأنه جديد، ده هيأثر جداً على سوق الموبايلات المستعملة.
قيمة إعادة بيع موبايلات سامسونج الرائدة ممكن تزيد جداً.
كل تأكيد، ده نموذج مستدام أكتر للبيئة وأذكى اقتصادياً للمستهلك. سامسونج بتراهن إن ولاء العميل بيبني بالثقة، مش بس بالميزات الجديدة كل سنة.
إذن بعد كل ده، إيه الصورة الكبيرة؟ استعرضنا عالم مليان تناقضات، ألعاب ضخمة بتكسر حدود التخزين، وموبايلات نحيفة بتتحدى الفيزياء،
وشرائح دماغية بتتجاوز سرعة الإنسان، وذكاء اصطناعي بيدي إبداع فوري للكل،
وسباق نحو الاستهلاك السريع من ناحية، والتزام بالاستدامة من ناحية تانية.
الخيط اللي بيربط كل ده هو إن الخطوط اللي كنا متعودين عليها بدأت تختفي. الخط بين الرقمي والمادي، بين الإنسان والآلة، بين المبدع والمستهلك. القيود الجديدة ما بقتش بس قوة المعالج، القيود بقت المساحة الفعلية على الهارد ديسك، وسرعة الاستجابة البيولوجية في مخنا، والنماذج الاقتصادية اللي بتحدد قيمة أجهزتنا.
وده بيسيبنا مع سؤال أخير نفكر فيه. اتكلمنا عن نيورالينك وإزاي ممكن تدي ميزة للاعبين، بس إيه اللي هيحصل لما التكنولوجيا دي تطلع برا الألعاب؟ أنا مش قادر أبطل تفكير في جراح بيستخدمها عشان ردود أفعاله تبقى أسرع في غرفة العمليات، أو طيار. عند أي نقطة الموضوع ده بيبطل يكون تحسين بشري ويبدأ يكون تفوق غير عادل؟ ده سؤال ما بقاش عندنا رفاهية إننا نتجاهله.